ورسوي مولي خط قبري ما عساني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-26-28 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22013684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير، صباح الخير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. مستمعينا الكرام، نقدم لكم أحر التحايا وأجمل التهاني والتمنيات بالخير والسعادة بمناسبة أيام عيد النيروز، عيد الربيع والجمال. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:28، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الثلاثاء عند 7:41. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 8 تماما، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 8:03. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:11، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:18. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند 9:15. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 26 من كتاب الله المجيد، بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين متقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وَبَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن القصة التي وردت حول هذه الآية، بأنه قتل شخص من بني إسرائيل وكان قتله غامضا، وأصبح هناك خلاف بين القبائل، كل قبيلة تتهم الأخرى بقتله، حتى لجأوا إلى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى طلب من الناس من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، ثم يأخذوا قطعة من هذه البقرة المذبوحة ويضعوها على القتيل المقتول، عند ذلك سوف يحيى من جديد وسوف يخبر عن قاتله. استهزأ القوم عندما سمعوا بهذه الوصية أو هذا الأمر أو هذا التكليف. موسى عليه السلام طبعا قال أنه أنا لست من الجاهلين، لأن الاستهزاء هو من عمل الجاهلين، وأنا لست من الجاهلين. وقلنا أن الجهل بمعنى عدم العقل وليس بمعنى عدم العلم، هكذا هي الثقافة القرآنية في آيات كثيرة عندما يقول تتحدث عن الجهل بمعنى عدم العقل وليس عدم العلم. إذن يمكن أن يكون الإنسان عالما لكنه جاهل. وموسى عليه السلام في نهاية الآية قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه تقريبا هي خلاصة القصة وخلاصة الآية. هنالك مفاهيم نتحدث عنها، تقريبا عندنا 6 مفاهيم إن شاء الله نتحدث حول ما يرتبط بهذه الآية. المفهوم الأول، إذا كان الأمر الإلهي والتكليف الإلهي وإذا كانت الشريعة أو جزء من الشريعة لا ينسجم مع أذهاننا وعقولنا ومستوى تفكيرنا، لا ينبغي أن نعترض عليه ولا ينبغي أن ننكر هذا التكليف وهذا الأمر. وهذه من الأمور المهمة التي كثير ما نقع فيها، أن الإنسان كثير ما يحمل مزاجه وذهنه وفكره على الشريعة. يقول مثلا هذا الحكم أنا غير مقتنع به، لا ينسجم مع فكري، لا ينسجم مع الوضع، لا ينسجم مع مثلا العقل. الإنسان بشكل عام عندما بالبداية، لذلك نحن في بحث الأنبياء وفي بحث الحجية خصوصا، في البداية لابد أن تثبت الحجية. فإذا ثبتت حجية النبي أو الإمام المعصوم أو خليفة، يعني مثلا في زماننا مثلا السفراء الأربعة أو الفقهاء في زمن الغيبة، عندما تثبت حجية هؤلاء يجب على الإنسان هنا أن يأخذ من دون أن يناقش شيء إذا كان غير منسجم مع مزاجه أو ذهني. وهذا هو الامتحان. لذلك التعبد هو هذا، أن الإنسان، نعم الإنسان يعمل عقله وفكره وذهنه ويشغل هذا العقل ويستفيد منه للوصول إلى الحجة، للوصول إلى الحجية. أن أنا أن أتعقل وأفكر للوصول مثلا إلى موسى عليه السلام، عندما أصل إلى موسى من خلال التفكر في صفاته، في أخلاقه، في معجزته، في التحدي الذي جرى بينه وبين فرعون وبين مثلا بقية بني إسرائيل أو السحرة، عند ذلك أقطع وأصل إلى نتيجة بأن موسى حجة، نبي. عندما أصل إلى هذه العقيدة يجب أن أمتثل وأطيع وألتزم بالأوامر والتكاليف التي يأتي بها موسى من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو امتحان الإنسان. أما أن الإنسان يناقش في كل قضية، وكثير منا هكذا، في مسألة نقول من قال هكذا، من قال، وبالتالي هذا بشر على كل حال، يمكن أن نناقشه ويمكن ويمكن ويمكن. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم، هذا أمر من قبل الله، ولكن مع الأسف قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هاي المسألة غير منسجمة مع عقولنا، وماذا تقول أنت يا موسى، واعترضوا على موسى. هذا مفهوم مهم جدا، وهذا أيضا سوف ربما يكرر في آيات أخرى كمفهوم. النقطة الثانية، موسى عليه السلام استفاد من هذا الأمر بعبارة، أو استفاد من هاي العبارة إن الله يأمركم، يعني هو جاء بأن الله هو الذي يأمركم لكي يؤثر أكثر. وهذا ينفع المبلغين والعلماء والمتصدين للتبليغ، أن عندما ينقل الأمر الإلهي مثلا يأتوا بآية قرآنية، هذه تؤدي إلى اطمئنان الناس أكثر. طبعا رغم هذا أن موسى عليه السلام استخدم هذا الأسلوب، لكن مع ذلك هؤلاء لم يقبلوا. ولكن على كل حال هذه مشكلة البشر، أنها كما يقول القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ثالثا، يمكن اكتشاف درجة إيمان الناس و من خلال مقدار تفاعلهم مع الأوامر الإلهية. نحن في الإيمان، في درجة الإيمان، قد الإنسان هو في قلبه يؤمن أو يظهر عليه الإيمان، لكن اكتشاف درجة الإيمان والميزان والمقياس لمعرفة درجة قلة أو شدة ضعف أو شدة قلة كثرة في الإيمان يأتي في الالتزام وفي الامتحان بالأوامر الإلهية. عندما يأتي أمر إلهي خصوصا على هذا المنوال ومن هذا القبيل يمتحن الناس، يكون امتحان للناس شديد أنه يلتزمون أم لا يلتزمون، خصوصا في المسائل التي في الظاهر هي غير مستساغة وغير مقبولة أو غير مفهومة. اذبحوا بقرة، اجعلوا قطعة من هذه، خذوا قطعة من الذبيحة وضعوها على المقتول يحيى ثم يخبركم، هذه مسألة، لكن من المتحدث؟ يجب أن ينظر الناس إلى أن المتحدث هو نبيهم وليس إنسان عادي. نعم إذا كان إنسان عادي لم تثبت له الحجية نناقشه، لكن إذا كان مثل موسى عليه السلام نبي وآمنوا به وثبتت حجيته لديهم يجب أن لا يناقشوا، وهذا هو امتحان الإنسان وهذا هو الاختبار الإلهي. النقطة الرابعة، الاستهزاء هو عمل الجاهلين وغير العاقلين، وهذه طبعا كثير ما نستخدم أسلوب الاستهزاء. أساسا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى مرة واحدة يتحسر في القرآن، يا حسرة على العباد في سورة ياسين، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا الاستهزاء ديدن البشرية مع الحق ومع أهل الحق ومع أصحاب الحق، وهذا في الواقع هو عمل غير العقلاء، حتى وإن كان عالما لكن إذا استهزأ بالمقابل وبأصحاب الحق، لأن كانوا علماء بني إسرائيل واستهزأوا بمثل موسى عليه السلام، وهذا العمل هو عمل غير العقلاء. إذن الاستهزاء هو عمل الجاهلين وعمل وغير العاقلين. خامسا، الجهل وعدم العقل في الواقع هو خطر يستعيذ منه موسى عليه السلام ويستعيذ منه أولياء الله. لذلك يقول قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، استعاذ به الإنسان يستعيذ من الخطر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان خطر. الشيطان نصب شراكه وكل حيله نصبها للإنسان، إذن أي خطر الإنسان يستعيذ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الخطر. إذن مسألة الجهل وعدم العقل في الواقع هو خطر، وهذا أمر طبيعي، أن الجاهل الذي لا يعمل عقله ولا يستفيد من عقله في الواقع هو خطر يستعيذ منه أولياء الله عز وجل. وأخيرا النقطة الأخيرة السادسة هي أنه في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أثبت عدة أمور. أولا التوحيد أثبت في هذه الآية، إن الله يأمركم، قدرة الله أن الله قادر على أنه يحيي هذا الإنسان من جديد، طبعا القصة كلها بكاملها. النبوة أيضا أثبتت، لأنه خبر عن الله أن الله يأمركم، كيف عرف موسى لو لم يكن نبيا. معجزة موسى أيضا كانت هنا في هذه الآية، والمعاد أيضا يثبت من خلال هذه الآية، وإحياء الميت أيضا يثبت من خلال هذه الآية، وهذه القصة التي سوف نستمر معها إن شاء الله في الآيات اللاحقة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله. Yeah.
اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة، يا أرحم الراحمين.
ثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أن الولاية أمر إلهي وضرورتها لحياة المجتمع كضرورة الرأس للجسد، وأنها أمر لا بد من إقامته في حياتنا، بل الولي هو القيم على حياتنا من قبل الله تعالى، فلا بد أن نعرف من هو هذا الولي بشخصه وأوصافه قدر استطاعتنا. هذا ولا يمكن لنا معرفة ولي الله علينا بشكل كامل كما ورد في كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت. وهذا كلام واضح أن المعرفة حق المعرفة لله ورسوله ولئم المعصومين عليهم الصلاة والسلام، أما سواهم فبقدر قربهم ومعرفتهم لله تعالى، لأن معرفة الرسول ولئم ترتبط ارتباطا وثيقا بمعرفة الله تعالى. وكما نسمع في دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ومهما يكن فإن معرفتنا تبقى ناقصة، لذلك فنحن بحاجة إلى تبصر دائم وتطهر دائم من ذنوبنا وجهلنا، لكي نتصل أكثر بالله وأوليائه ونعرف أكثر فنحظى بالقرب والسعادة. والحاكم المسلم هو الشخصية الأولى في المجتمع الإسلامي، ويتوقف على حسن اختياره للقرار وعلى عدالة موقفه حياة الناس وشؤونهم العامة والخاصة. والذي لا يخفى عليك أخي المستمع أن الخطأ الذي يقترفه الفرد العادي فله تأثير في دائرة حياته الخاصة، وإنه كلما كبرت هذه الدائرة واتسعت اتسع معها تأثير وخطر هذا الخطأ. فالحاكم الذي يخطئ ينتشر خطأه ويسري سوء تدبيره في حياة الناس وشؤونهم كالنار في الهشيم. وبالمقابل فإن إيجابيات الحاكم وقراراته الحكيمة العادلة فيها حياة المجتمع وسعادة الناس، كالأرض العطشة تمطرها مزن السماء، فيعم الخير من تحت دائرة ذلك الحكم والولاية. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وأن السنن لا نير لها أعلام، وأن البدع على ظاهر لها أعلام، وأن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة. فالذي يهدي الناس لابد أن يكون مهديا من الله تعالى أولا، فالذي يقود الناس لابد أن يكون مقودا بلطف رب العالمين، عالما بكل الأمور صغيرها وكبيرها، عارفا بالأحكام وأمور الناس العامة والخاصة. فالإمام المعصوم هو إنسان، ولكن أي إنسان؟ إنه إنسان خلص من كل جهل وخطأ، بل أخلصه الله تعالى في غيبه، حتى أن الولاية نفسها ليست إلا إحدى وظائفه الحياتية في العالم، فله مجالات أخرى، بل هو فوق الولاية نفسها، لأنه ولي الله تعالى. ألا تسمع إلى قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. قبل أن تشغر فتنة برجلها تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها. ويصف عليه السلام من تصدى لأمر القضاء والحكم وهو من غير أهله فيقول: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضل عن هدى من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا فوضع في جهال الأمة، إلى أن يقول: فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ. ثم يصف حالته بعد ذلك فيقول: تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من قوم يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. فهل هناك أحط من هذا النوع من البشر الذي تصرخ من جور قضائهم الدماء والذي يشكوهم أمير المؤمنين إلى الله تعالى؟ هذا إذا كان أحدهم قاضيا وحسب، فكيف به إذا جلس على كرسي الحكم والسياسة يقضي ويمضي وهو يحتاج إلى من يقضي أمر الله فيه، كما فعل الإسلامبولي بالسادات المقبور الذي أخذت به براعته السياسية وعلمه الفياض بإبعاد الحكم إلى الزحف نحو إسرائيل نفسها، ولكنه زحف ليس بجيش ولا سلاح، وإنما زحف الذل والهوان، فأذله الله في الدنيا وله في الآخرة عذاب أليم. ولعلك ترى أخي المستمع أن بقية الحكام الخونة الذين لا يعلمون من السياسة شيئا ولا يرون أكثر من أنوفهم، لعلك تراهم كيف أن درس السادات لم يعلمهم شيئا، لأن الله قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهم مصداق قول الإمام عليه السلام حيث يقول: تصرخ من جورهم الدماء، يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. فالحاكم يجب أن يكون أعلم الناس على الإطلاق، ولكن أي علم؟ يجب أن يكون عالما بأمر الله تعالى، عاملا بما يعلم، ينفذ شرع الرحمن في شعبه. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: ولو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه إذن لخرجتم إلى الصعودات تبكون على أعمالكم وتلدمون على أنفسكم، ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليها، ولا همت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرها، ولكنكم نسيتم ما ذكرتم وأمنتم ما حذرتم فتاه عليكم رأيكم وتشتت عليكم أمركم، إلى أن يقول لهم: أما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميال يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم إيه أبا وذحة. هكذا الإمام الذي يرى من بعد نتائج سلوك الفرد والجماعة يستضيء به ويضيء لمجتمعه حتى يغدو مستقبل الأمة واضحا للناظرين، ويستبين الطريق للسائرين، فيرجع ضال عن ضلاله خوف مغبة الخسران، ويجد مهتد في طريق الحق اللاحب نحو الله تعالى. فهو يرى بعين الله تعالى، ينظر إلى حاضر الأمة، ويرى على ضوء سنة الله في خلقه، فلا تبديل لسنة الله ولا تغيير لها. وليس ذلك فحسب، بل إنه قد تعلم من ذي علم، قد أخذ من نبع الوحي ومعين الرسالة، فأعطي الإلهام كما أعطي الرسول الوحي، يستنير بكتاب الله ورسول الله وإلهام الله. ذلك أمير المؤمنين في عظمته وبعد نظره. وليس بعد هذا غريب ولا مستبعد على عقل الإنسان أن يرى أئمة المسلمين وفقهاءهم ينظرون إلى المستقبل البعيد على منوال سيدهم وإمامهم الأكبر علي عليه الصلاة والسلام، يرشفون من معين علمه شربا صافيا، ومنها ما سمعناه عن إمام الأمة الخميني عندما غزت إسرائيل لبنان في عام 82، حيث قال كلمته المشهورة: لقد وقعت إسرائيل في الفخ. قالها وقد كانت الناس خائفة مرعوبة تنتظر الهوان والموت، اللهم إلا من رحم ربي من المؤمنين الحسينيين. ومثال آخر حدث في إيران الإسلام عندما غزا جيش صدام اللعين بلاد الإسلام في إيران، حيث قال تلك الكلمة المختصرة الجازمة: الخير فيما وقع. نعم، هكذا يرى أولياء الله، يرون من خلف حجب الأزمنة، لأن الله تعالى قد كشف عن بصائرهم سحاب الارتياب وأزاح عنهم كثافة الماديات والجهل الذي يحيط بعقولنا نحن القاصرين الذين ما زلنا نسمع لكلام سياسي من هنا أو دجال بثوب ناصح من هناك. لقد أزاح تعالى عن بصيرة الإمام لأنه يعيش مع الله حتى أصبح والله العالم كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
محروسة